فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء خاطرة في من كتاب ابن الجوزي رحمه الله، والذي سماه بصيد الخاطر، وهو كتاب رائق جميل لولا ما كدره من بعض ما ستره ابن الجوزي رحمه الله في اعتقاده، فإنه برغم أنه كان على اعتقاد الحنابلة في الفروع إلا أنه خالف الحنابلة في الأصول وهي العقيدة. فمن قرأ هذا الكتاب فليحذر كلام ابن الجوزي في العقائد، أما فيما عدا ذلك فهو كتاب رائق جدا، ويمكن أن نسميه بفن الحياة أو بمدرسة الحياة، لأنه سطر ما رآه وما عاينه. وكان ابن الجوزي رحمه الله من أشهر الواعظين في الإسلام، أسلم على يديه أكثر من 200,000. ويقول الذهبي: لا نعلم عالما في الإسلام ألف ما ألفه ابن الجوزي، ومصنفاته تتجاوز 600 مصنف. يقول ابن الجوزي رحمه الله: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب، وهذه المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة. فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل عليهم تركوها. وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. هذا كلام رائع، وكلام رجل تصفح أدلة الكتاب والسنة ثم عايش الناس في الواقع. والعالم الذي يعايش الناس في الواقع تختلف فتاواه ومواعظه وكلامه عن العالم الذي يحبس نفسه بين الجدران بين الكتب ثم هو يصدر الفتاوى أو يعرض. وتأمل في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو ابن القيم رحمه الله، وفي سائر علماء عصرهم، لا ترى حتى في الفتاوى الفقهية على فتاوى هؤلاء العلماء الآخرين برغم علمهم، وأن بعضهم ذكروا أنه بلغ مبلغ الاجتهاد مثل علي بن عبد الكافي المعروف بتقي الدين السبكي، وكان علي بن عبد الكافي رحمه الله من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية. لما تقرأ في كتاب الفتاوى فتاوى السبكي كلامه في الفقه تشعر بشيء من العنف وأنت تفهم حتى العبارات التي يصوغها. على المقابل تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كأنك تقرأ في حدوث قصة لا تكاد تمل مطلقا، وشيخ الإسلام كثير الإسهام، يكون بيتكلم في الطلاق يطلع بقى للزكاة والصلاة والحج يضرب الأمثال وانت بتقرأ وهو يخوض بك واديا ويرتفع بك شرفا، تشعر انك انت لا تمل مطلقا. شيخ الإسلام رجل عالم لامس الناس وخالط الناس وعرف أذواء الناس، فكان على كلامه من النور وعلى كلامه من البهاء ما لا تجدوه على كلام العالم اللي هو لم يكن مثله في مخالطة العوام. ابن الجوزي رحمه الله كما قلنا كان رجلا مشهورا جدا، حتى أن الخليفة كان يصلي الجمعة عنده وكان يحضر دروسه، فهو يتكلم الآن في هذه الخاطرة عن إشكالية الذنوب. فاعلم أيها المسترشد أنك وأنت سائر في طريقك إلى الله قد احتوشتك أعداء كلهم يطمع في أن تخالف الذنب، وكل عدو من هؤلاء الأعداء ينتظرك على مرحلة من الطريق. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ليس المقصود بالكبد كبد الحياة، بل كبد الاستمرار على الهداية، استمرار والثبات على طريق الحق مع كثرة الأعداء الذين يناوشونك ويضعون العراقيل في طريقك وأنت سائر إلى الله سبحانه وتعالى. أول هؤلاء الشياطين إبليس الملعون الذي قال لله تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص أي الذي أخلصه الله لذاته لنفسه. هذا طبعا الشيطان لابد أن يبدي العجز الكامل تجاه هذا النوع من البشر، لأن هذا النوع من البشر إنما يسيرون بعناية الله تبارك وتعالى. الصنف الذي يأتي بعد هؤلاء المخلصون، يبقى عندنا مخلص وعندنا مخلص. المخلص هو من أخلصه الله لنفسه، والمخلص هو من أخلص نفسه لله. فالنوع الأول لا حيلة للشيطان عليه، كما قيل في بعض الإسرائيليات قيل لإبليس أما أحببت أحدا من بني آدم، لأن كل بني آدم أعداؤه، ولا يتصور مطلقا ان عدو يحب عدوه ابدا. فقالوا له اما احببت احدا من بني ادم؟ قال نعم احببت موسى. قيل له ولم؟ قال لان الله عز وجل قال له والقيت عليك محبة مني فاحببته رغما عني. لان الله عز وجل القى عليه المحبة فما يراه أحد إلا يحبه، كما يعني قال أبو هريرة وهذا في صحيح مسلم كانت أمي كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه ولم تكن آمنة، فكان يجتهد في دعوتها وكانت تأبى عليه، فضايقته في يوم من الأيام بشدة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة أن تسلم. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببهما إلى النار. قال أبو هريرة: فلا يسمع بي أحد إلا أحبني. ليه؟ لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وحببهما إلى الناس، إلى آخر الحديث. فالعبد المخلص هذا ده الصف الأول من عباد الله تبارك وتعالى. الصف الثاني المخلصون. المخلص ده هو النوع الثاني بقى، هو الذي تعاكسه الشياطين على اختلاف أنواعها. يقف إبليس: فإن أفلت منه فعندنا النفس الأمارة بالسوء، وهذا عدو تحمله بين جنبيك، ولا حيلة لك في فراقه مطلقا. فتصور عدو آكل شارب نايم معاك ليل نهار لا يفارقك حتى تخرج الروح من الجسد، فعدو مقيم كما كانت العرب تقول: رب مملول لا يستطاع فراق. واحد انتكره ومليت منه ولا تستطيع أن تفارقه مع ذلك، مثل النفس الأمارة بالسوء التي هي بين جنبيه. وبعدين العدو الثالث هو شياطين الإنس. فأنت وانت سائر إلى الله عندك أعداء. الإنسان اليقظ هو الذي يعرف أن هؤلاء الأعداء ينتظرونه على مراحل من الطريق، فيعلم أمارة كده لكل عدو أو أمارات. أول ما يرى بعض هذه الأمارات يعرف أن في عدو قادم، يوم يتخذ بقى الاحتياطات ويلبس جنته حتى يتخطى هذه العقبة. فإذا تخطاها بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، يعلم أن هذا العدو إما أن يسبقه على مرحلة أخرى من الطريق، وإما أن يسبقه أو ينتظره عدو آخر ليس من جنس هذا العدو الأول. كل هؤلاء الأعداء مرادهم شيء واحد، مرادهم قلبك. فلا يسدد الواحد منهم سهما نحوك إلا وهو يريد أن يصيب قلبك، لأن قلبك هو أكمل ما فيك. ولا يعتبر المرء إلا بقلبه، ولا يوزن يوم القيامة إلا بقلبه. فالقلب ده هو العين المشكلة الكبيرة، القلب الذي نحن لا نقدره حق قدره. يصاب الواحد مننا بمغص، يصاب بأي مرض من الأمراض، ممكن ينفق ما جمعه في شبابه وما ورثه عن أبيه، وممكن يستلف من طوب الأرض ويسافر إلى آخر بلاد الدنيا لأجل أن يطلب علاجا لبطنه أو لرجله أو لرأسه أو لعينه. ثم يمرض قلبه فلا يسمع آيات الذكر فيبكي، ولا يسمع عالما يعب فيهتز. ومع ذلك هو لا يدري بالمصيبة، وهذه أعظم من المصيبة ذاتها، أعظم من المرض ألا تعترف أنك مريض. أول درجات العلاج أن أنت تعترف أن أنت مريض. إذا اعترفت أن أنت مريض هتاخذ الدواء حتى لو كان مرا، تأخذ الإبر حتى لو كنت أنت بتخاف من شكة الإبر تاخذها، بس ليه؟ لأنك معترف أن أنت مريض. لكن أنت بتقول: لا أنا سليم أنا صحيح. فمثل هذا لا يبرأ مطلقا حتى يعترف أنه مريض. فالإشكال أن هو لا يدري أن هذا التبلد الحاصل له، وأن عينه لا تسيل كما كانت عيون السلف تسيل، جلده لا يقشعر إذا سمع الموعظة كما كان يفعل السلف القدامى. هذا كله سببه القلب. فهل إذا أحس ببعض هذا يوم واخد بعضه، لما أشوف أي عالم من العلماء وإن بعدت دياره يركبنا مواصلة واثنين وثلاثة واربعة ولا يرى أن رحلته ذهبت سدى، حتى لو ذهب إلى هناك وقيل إن هذا العالم اعتذر أو مساك أو مريض، لا يرى أن هذه الخطوات كانت سدى، أنها كانت لله سبحانه وتعالى. فربما يكشف الله عز وجل عنه بهذه الخطوات إذا فلت. كم من الناس يمكن أن يقطع هذه المراحل الطويلة ويركب وسطاته ويتعرض للأكمنة بقى الموجودة والكلام دوت، ويجد مشرف في كل اسم 24 ساعة ولا 3 ساعات ولا 4 ساعات، وهو مصر على أن يصل إلى غايته. كم من الناس يفعل هذا؟ قليل من الناس هم الذين يفعلون هذا، فلا يعاملون القلب المعاملة التي تليق بالملوك، القلب ده ملك البدن، فينبغي أن تترقى معاملتك لهذا القلب كما تعامل أحد ملوك الدنيا. فكل الأعداء الثلاثة دول إنما يطلبون قلبك. القلب إذا أصيب يرتكس العبد في الذنوب لأنه هو الملك، فلا ترسل العين النظرة إلا بإرادة القلب، ولا تسمع الأذن وتتأثر إلا بإرادة القلب، ولا يتحرك هذا الساعد إلا بإرادة القلب. فالقلب هو الملك، حيثما كان مريدا انفعلت الجوارح لإرادته، فعلت الجوارح لإرادته، فهو الفاعل على الحقيقة وإن لم يباشر الفعل. تعرف أي ملك أي رئيس مريد يقول لك أنا حاربت وانتصرت، طب هو الذي بشر الحرب؟ ما حارب، إنما أصدر أوامر الحرب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك إن طالب الناس زمان أن يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة فرضها الله عز وجل. ألا ده الشاهد بقى. قد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجم أبو بكر ورجمت. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام باشر الرجم بيده؟ رجم أحدا بيده؟ ما رجم أحدا بيده. باشر أبو بكر الرجم بيده؟ ما باشر الرجم بيده. فما باله يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، أي رجموا عن أمرنا، رجموا عن أمرنا. فينسب هذا الفعل للقلب وإن لم يباشر الفعل مباشرة، وإن لم يباشر يعالج الفعل بعلاجا مباشرا، لأن المسائل كلها مردها إلى القلب. فإذا انفعل القلب لهذه المصيبة التي سددت إليه بدأت الجوارح في اقتراف الذنوب. إذن المحصلة النهائية لهذه العداوة أن تقع في الذنب، أن تقع في الذنب، والذنب يعرض العبد إلى النار. لأجل هذا كل مصيبة يصاب بها العبد سببها اقتراف الذنب. في الزلزال اللي حصل في مطلع سنة 90 عندنا في مصر تكلم طائفتان في الجرائد والمجلات وفي الإذاعات، فمنهم من قال ان الزلازل دي سببها الذنوب والمعاصي، توبوا الى الله. فرد عليهم جماعة اخرون وقالوا لا، من قال ان الذنوب ان البلايا سببها الذنوب، بل الذنب قد يرفع العبد والابتلاء قد يرفع العبد، وانكروا ان يكون للذنوب تأثير في الحياة. وهؤلاء لم يطالعوا كتاب الله عز وجل فضلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كتاب الله عز وجل ناطق بأنه ما من مصيبة تصيب العباد إلا بذنب. قال الله تبارك وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب، كما قال تبارك وتعالى أيضا: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، وكما قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، وكما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وهذا دليل على أن المحب لا يعذب من يحب أبدا. اسمحوا لي بقى طالما وصلنا للمسألة دي أضع حاشية على هذا الكلام، وهذه الحاشية تتعلق بالحياة الزوجية. إن من يحب لا يعذب حبيبه. الرجل إذا كان يحب امرأته لا يعذبها، المرأة إذا كانت تحب زوجها لا تعذبه، إن هذا مناقض تمام المناقضة لميثاق الحب. الحب اللي هو معناه ألا يكون لك إرادة في مقابلة إرادة من تحب، بل ينفعل الإنسان لإرادة من يحب حتى لو كانت على خلاف إرادته. طبعا ده كله مربوط بالمعروف، وأن لا يتجاوز المرء حدود الله تبارك وتعالى. قال الشاعر وقد أجاز: اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. يعني المحب ما بيرفعش مناخيره، هو يرى ان له كرامة، حبيبه يديله كلمتين مش ملهمش لازمة ما يقولوش كرامته، اول ما يحس بكرامته يبقى ارتفع ميثاق الحب. لهذا السالك الى الله عز وجل يهان في سبيل الله برغم انه شريف وكريم وعزيز وصاحب منصب ومن اسرة قوية، ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله، اول ما يشعر بذاته يضعف وتتحور قدمه عن الطريق. اول ما يقول طيب لا ايه لازمت الاهانة دي، حتة مش عارف مين يكلمني ويشتمني وبهدين وانا ابن فلان وابن علان ومش عارف ايه وعندي كذا وكذا، اول ما يبتدي يستشعر المسألة دي ويستشعر بقى نسبه ويستشعر بقى ذاته والكلام ده يبتدي يرد وتنحرف عن الطريق، بل تهون عليه ذاته في الله تبارك وتعالى، كما هانت على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الله عز وجل، حتى صار الرعاع والسوق يسبونه ويشتمونه ويضربونه بالحجار، ومع ذلك هانت عليه نفسه في الله، وكان أشرف إنسان في جزيرة العرب، بل هو أشرف إنسان على وجه الأرض، ليس في جزيرة العرب وحدها، ومع ذلك مضى قدما إلى الله. ليه؟ لأنه محب، محب مهما لقي من الأذى فإنه ينظر إلى إرادة من يحب فينفعل لها فتذوب حظوظ نفسه في هذه في بوتقة هذه الإرادة. فالآيات هذه الآيات وغيرها كثير كما قال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إذا كل مصيبة تكون في الأرض إنما هي بسبب الذنب. طيب إذا كانت المسألة خطيرة بهذه الدرجة فكيف نعصم أنفسنا من هذه الذنوب؟ أقول: لا تستطيع أن تعصم نفسك عن الذنب بإطلاق، هذا مستحيل، هذا مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. كل من صيغ العموم، وهذه جملة موجبة كلية كما يقولون، يعني لم يتقدمها نافذ، تفيد الشمول والعموم، يبقى كل عبد مذنب، كل عبد مذنب إلا من تفضل الله عز وجل عليه وعصمه من هذا الذنب. إذن الذنب لا بد منه. المطلوب من العبد حتى يتخطى الذنوب أو يتخطى آثام الذنوب، لا هي دي العبارة الدقيقة، تخطى آثام الذنوب وعقوبة الذنوب، أن يستقيم، أن يستقيم. الاستقامة أن تكون لله عبدا. العبودية أعلى درجات الحب. الحب العلماء بيقسموه إلى درجات، أعلى درجات العبودية اللي فيش بعدها درجة، أعلى درجات الحب الذي ليس بعده درجة العبودية. إذا وصل عبد إلى أعلى الدرجات يصير عبدا، يصير عبدا لمن يحب، دي أعلى الدرجات. فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة، إلى درجة العبودية، لم يكن له إرادة قط مع حبيبه. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في حديث أبي الهيثم بن التيهان في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي هو كحديث أبي الهيثم بن التيهان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام والشراب. المهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هو ونفر من أصحابه عند أبي أيوب الأنصاري. وبعدين بعد ما انتهوا من الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب ائتنا غدا. وكان في نية النبي عليه الصلاة والسلام أنه هيهدي أبا أيوب أما أو عبدا يستعين به على حياته لأن أبا أيوب كان رجلا مقلا. فلما جاءه أبو أيوب في اليوم الثاني وما كان يدري ماذا يعني سيخبئ له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه أما أو أعطاه عبدا وقال له يا أبا أيوب أحسن إلي أحسن إلي. خرج أبو أيوب من باب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للعبد أنت حر لوجه الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن إليك. هو الإحسان يقف عند هذه الدرجة؟ لا، كان ممكن يكسيه، ممكن يأكله، ممكن يشربه، ممكن يعني لا يفتن عليه في الحلم ما يشغلوه، لكن أعلى درجات الإحسان خاطبة أن يعتق. هي دي بقى العبودية. صح أبواب الخيرات كثيرة، لكن كثير منا يأخذ أدنى هذه الخيرات بلا سبب مقنع عن تأخره. لماذا تأخرت؟ الصحابة الواعون العباد المحبون كانوا كثيرا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ لأن العمر أقصر بكثير من استيعاب كل أعمال البر. مستحيل تستطيع قبل أن تموت أن تفعل كل أمر أمرت به على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، تعرفش ليه؟ لأن الأوامر كثيرة بالمئات، وقد يعجز المرء عن تنفيذ أمر واحد طيلة حياته برغم أنه يتعانى ويتعاطى أسبابه لكن يعجز نفسه لا تطاوعه. فهذه الأعمال الكثيرة كلها أنت محتاج بقى كرجل تاجر أنك تعرف إيه العمل اللي يوصلك بسرعة، إيه العمل اللي يوصلك بسرعة. زي التاجر في السوق، في بضاعة تكسر 10، في بضاعة تكسر 20، بضاعة تكسر 30، بضاعة تكسر 100، تكسر 100. مفيش في الدنيا عاقل له عقل تاجر يقول لك لا انا تاجر في ام 10 واسيب ام 100، هذا مستحيل الا اذا كان مقبولا. زي رجل كان زمان يعني عاله على قده كده في بلدنا وكان ما يعرفش الحساب مطلقا ولا يعرف الكبير والصغير في ايه في الحساب في الارقام، فكانت مراته هي اللي ايه اللي مبشره المساله دي. فجم مره يشتروا منه عيب، واخد بالك؟ فالراجل قال له ايه؟ قال له احنا ناخد العبل ده بسبعين جنيه. طبعا ايام زمان يعني ايام كان الجنيه متغط، ودلوقتي عريان لا غطاء له، ايام كان الجنيه متغط وعليه غطاء قد كده وكنا مدينين بريطانيا العظمى وكنا محترمين زمان. دلوقتي القش رايلي الجنيه 75 قرش كل اسف. فقال له اشتري العبل ده بسبعين جنيه. قال له سبعين؟ تعيد تخمني؟ يا بخمسه واربعين يا بلاش. وكذلك جت مراته لحقته وهو عمال يفصل في المساله دي وهو مضطر ل 45 اكثر من ايه؟ اكثر من 70. فيش انسان في الدنيا بضاعه بقى تكسب 10 وبضاعه تكسب 100 يقول لك لا انا اخد الايه؟ ام 10 واسيب ام 100. الصحابه كذلك في اعمال قصده واحده توصلك وفي اعمال تفضل ماشي تحبو فيها وما توصلش برضه لانها طويله ونفسك لا تعينك على هذا المشوار الطويل، فانت عايز حاجه مختصره كده تطلع بيها. فيقول يا رسول الله ما احب الاعمال الى الله؟ يقول له الصلاه على وقتها، لكن انا ممكن ما اقدرش اعملها. ثم اي ألا البر الوالدين، ثم أي قال الجهاد السبيل، ويفضل ينزله، يفضل ينزل ليه؟ على سبيل الاحتياط، جايز معرفش أجيب اللي فوق يبقى أنا عارف اللي تحته، ومعرفش أجيب اللي تحته يبقى عارف اللي تحته، وهكذا. ليه؟ بيسأل السؤال ده، الأعمال قصيرة وأعمال البر كثيرة، وأنا محتاج إن أنا أشتغل بشغل التجار، عايز أحصل أكبر قدر من الثواب قبل أن أموت. يوم يسأل ليه؟ يسأل هذه المسألة. فلأجل هذا يبقى العبد يسابق، العبد يسابق في طريق الخيرات وفي طريق البر. طيب، يبقى العبودية أعلى الدرجات، أعلى درجات الحب تقتضي أنك أنت تأخذ أعلى درجات الإحسان. عشان كده لو حبينا نقسم بقى الدين ونرتبه، إحنا عارفين أن الدين ثلاث أقسام، إسلام وإيمان وإحسان، أعلاها الإحسان. يبقى الإحسان لما تحب تحط في مقابل الإحسان شيئا تقول العبودية هي الإحسان، والإحسان هو العبودية، دي أعلى درجات الحب وده أعلى الدين. الإحسان عرفه جبريل عليه السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. برضو أقسمها الاثنين، أن تعبد الله كأنك تراه، لكن أقل العباد هم الذين يتصورون ويتلبسون بهذا المقام الرفيع، يبقى كأنه شايف ربنا. قليل من العباد هو اللي ممكن يوصل للدرجة هذه، درجة الكشف العظيم دي. طيب، فإن لم تكن تراه، لكن لم تتلبس بهذا المقام العالي، فإنه يراك. عشان كده العلماء هم بيعددوا أثار المعاصي، يقولون إن المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله، إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين. فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر إليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية، بل قد يفرح إذا ظفر بالمعصية؟ كم من عبد أراد أن يزني فقعد يدبر ويرتب ويختفي ويدفع ألوف مؤلفة حتى إذا ظفر بمراده انتشى. هذا عنده عقل، عنده مزكة من عقل الذي يفرح إذا حصل على الذنب وبذل ماله في سبيل هذا الذنب، أليس بعاقل؟ فالإحسان اللي يسوي العبودية اللي هو أن تعبد الله كأنك ترى، مش عارف توصل لهذه المنزلة، كأنه يراك، كأنه ناظر إليك ويراقبك. العبد حقا لا يتلبس أبدا بشيء يغضب الله، بل في مراض الله يأخذ أعلى المقامات، كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال لعبده اذهب أنت حر لوجه الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحسن إليك. وصف الله عز وجل أشرف خلقه بهذه الصفة وبوأهم هذا المنصب اللي هو منصب العبودية، فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، ولما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل منهم نعم العبد إنه أواب، وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وبدأ وصفهم بالعبودية. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الليالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى أرفع المناصب العبودية، البس بقى رداء العبودية وتدثر به، تدرك طريق الاستقامة، تدرك طريق الاستقامة. الاستقامة كما يعرفها العلماء ألا تبرح قدمك الطريق، ألا تبرح قدمك الطريق. طب إذا انحرفت يبقى فارقت الاستقامة، حتى ترجع إلى الطريق يبقى اسمك مستقيم. طيب إذا كان بقى الأعداء ينتظروننا على الطريق وكل ابن آدم خطاء، يبقى أكيد إحنا أقدامنا ستنحرف عن الطريق كثيرا، تطلع برضه يجتالك الشيطان، والشيطان له ألف مخرج، وقليل من عباد الله الذين يعرفون مداخل الشيطان الخفي. الشيطان بيلبس لك ألف وش، اكتشفت الوش ده ومبدل الوش الثاني، ثم انت تقعد تفكر هو ده اللي قابلني انت بقى، وحسب بقى توفيق الله ومعرفة بقى ايه، معرفة بقى طريق الشيطان، على ما تكتشف ان الوش ده هو الشيطان الرجيم اللي كان بيعكسك من شوية يلبس لك كمان وش، وهكذا. يبقى انت بقى محتاج الى توفيق الله عز وجل، زي ما الفضيل بن عياض بيقول لواحد ارأيت ان خرج عليك كلب ماذا تفعل؟ قال ارجمه بحجر. قال فان عاد؟ قال ارجمه بحجر. قال فان عاد؟ قال ارجمه بحجر. قال فان عاد؟ قال ارجمه بحجر. قال له هذا امر يطول، ها ده ولا طال، ده لو عندك حجارة قد كده كل ما ترميه يرجع. اذا مش الحل ده كده ترجمه بالحجارة. قال له طيب يا ابا علي ماذا افعل؟ قال عليك برب الكلب، صاحب الكلب، قل له حوش عني الكلب ده، يوم يحوش الكلب تتسرق، لكن تفضل منك له، تفضل تحدث فيه يرجع لك، تحدث فيه يرجع لك، ما ينفعش الكلام. هو الفضيل بن عياض عايز يوصل لنا ايه؟ الشيطان كل ما يهجم عليك تعمل ايه؟ ترجمه. طب رجع لك ترجمه، طب عليك برب العالمين. هو عند الفضيل بن عياض يضرب المثل كده، عليك برب العالمين، وهو يحوش عنك ليه؟ الشيطان. فالشيطان ده على طول له غارات مستمر لا يكل ولا يكف، ولو اعوان بالملايين المماليات من الانس والجن يشغلهم الحساب. والعجيب ان الله تبارك وتعالى قال يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. شوف نص الكفر الموجود على ظهر الارض سببه الاباء، انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم مقتدون. كل ما تيجي تقول له كذا يقول لك ابوي وجدي وعمي وخالي، ففضوا عن سبيل الله بسنه الاباء. طيب هنختبرك، انت بتحب ابوك قوي وحاربت الانبياء وبهدلت الاولياء وحطتهم في قعر السجون وبهدلتهم وعلقتهم ونفختهم، كل ده عشان ابوي. طيب هنديك اختبار. طيب ابوك الاول ادم عليه السلام ده ابوك ولا هتتبرى منه؟ ابوك. الشيطان الرجيم عمل فيه حاجتين، الحاجه الاولى انه كشف عورته، ودي سوءة بقى لا تغطى على الظهر. تعرف حرب البسوس قامت الحرب دي لما واحد قال واه عمراه وقام شايل هدومه وباين عورته، الدنيا قامت ما قعدتش. طب ده ابوك اللي هو ابوك الاول بقى، طالما انت بتقول ابويا ابويا، ابوك الاول بقى ده اللي هو اصل الدنيا كلها، الشيطان كشف عورته مش كده بس، ده خرجه للجنه، مش من فيلا ولا من قصر ولا خد قصر ولا عمل، خرجه من الجنة. مش كان الافضل بقى والاولى لو انت بقى بتقول ابوي انك تنفعل لهذا الاب ولا تضع يدك في يد الشيطان حفاظا على ابيك، وتبقى فاكر كده ان المجرم ده عمل فابوك وعمل وعمل، يبقى انا لازم ايه اقبض. لا، صار اكثر اهل الارض قوادين لهذا الشيطان، رجال يعملون له ويمشون في ركاب. يبقى اذا دعواهم هذه دعوة باطلة، لما يجي يصد النبي بسنة الاباء يبقى هذا رجل مبطل على الحقيقة، لان احنا لما عرضنا عليه القضية الكبيرة انه ينفعل لابيه الاول ويعادي الشيطان عشان ابيه الاول لم يفعل ذلك. بل وضع يده في يد الايه؟ في يد الشيطان الرجيم. فطريق الاستقامة اللي هو الطريق الى الله معروف انك هتطلع منه كل شوية، وممكن تقطع مرحلة طويلة تجاهد فيها الشياطين وتمشي رجلك ما تلتفتش، لكن لابد ان تخرج عن طريق الاستقامة. وقد اشار ربنا تبارك وتعالى الى هذا المعنى، الخروج عن طريق الاستقامة، في قوله تبارك وتعالى فاستقم كما امرت. خلاص، يعني ايه؟ لا تخالف، لا تخالف الامر ولا تلبس الناس. هذه معنى الاستقامة، استقم كما، فاستقم كما امرت. ومن تاب معك، طب اللي يتوب ده يتوب من ايه؟ من ذنب. خلاص كده، يبقى كلمة ومن تاب معك اشارة الى انه فارق طريق الاستقامة باقتراف الذنوب، لكنه عاد تائبا الى طريق الاستقامة من ذنبه الاول وفضل ماشي على الطريق. يبقى كلمة ده ومن تاب معك اشارة الى ملابسة العبد للذنب الذي يجعله يفارق طريق الاستقامة. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما الطغيان ده خروج عن طريق الاستقامة، بس كل خروج له شكل، كل خروج له شكل. والعبد بين المطرقة والسندان كما يقال، اما ان يخرج عن طريق الاستقامة بالتفريط او بالافراط. فاذا فرط فقد اذنب، واذا افرط فقد طغى. خلاص كده، يبقى عندنا بقى ومن تاب معك ولا تطغوا، يبقى ما بين المطرقة والسندان، اما يخرج بالذنب واما يخرج بالايه؟ بالغلو، الطغيان، مجاوزة الحد. حتى في العبادة، مجاوزة الحد في العبادة ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مرة فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فقال حبل من هذا؟ قالوا حبل زينب، زينب بنت جحش رضي الله عنها. دي كانت ده ايه؟ من العباد، كانت من العابدات الزاهدات بشهادة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كان عندها مجاهدات، حتى انها لما كانت بتاخذ العطاء بتاعها في زمان عمر الخطاب ما كانت تبقي شيئا من هذا العطاء. يجي عطاء عمر اللي هو نصيب ام المؤمنين بيت المال تخرجه على طول. فقالت في اخر مرة اللهم لا يدركني عطاء عمر، فماتت قبل ان يدركها عطاء عمر رضي الله عنه. فزينب كان لها طريقة بقى، تقعد تتهجد طول الليل، وبعدين من كثرة من طول القيام الرجلين بتتعب، بل قد يتورم القدم كما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، تورمت قدمه من طول الوقوف. وكما حدث لمسروق ابن الاجدع احد التابعين الكبار مع الثقة والضبط والامانة، كان مسروق يقوم حتى تتورم قدماه وامرأته تبكي رحمة له، عايز تقول له خف شوية عليه، تبكي رحمة له. فكانت زينب تقوم، طيب تعبت مش عارفة رجليها تشيلها، ثم ترمي نفسها على الحبل عشان تكمل وردها حتى تكمل وردها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حبل من هذا؟ قالوا حبل زينب. قال حلوه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل حتى تملوا. يبقى أرشدهم إلى الأفضل وإلى الأقوى حتى لا تفارق طريق الاستقامة. يعني خلي واحد مثلا لسه أول مرة يشتغل في الفاع، مسك الفاس وقلنا له كسر العمود ده، للتاع في بقى دب 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 خلاص على أقصى قوته، بعد ثلاث دقايق هيحط الفاس ويقعد ينهج ويستريح. المعلم بقى اللي بقى له 20 30 سنة شغال في التكفير، ها؟ ماسك الشاكوت تريك 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 بالراحة كده، ها؟ تمشي معاه يفضل تريك لمدة ساعة، لا ينهك ولا يتعب، ويجيب نتيجة أكثر من صاحبنا في الأول أولاني. خلاص؟ العلماء بقول لك هات محيط، محيط ماء ارميه على صخرة، المية دي كلها هتغسل الصخرة، لكن هات نقطة مية وخليها تنزل على الصخرة، تنزل نقطة في نقطة هتخرب الصخرة. خلاص، يبقى ايه المداومة مع القلة؟ هو ده المطلوب، المداومة مع القلة. إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما تطيقون. الحديث الآخر، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، ليه؟ حيثيب أثر. خلاص كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يصد السيدة زينب عن العباد، بل أرشدها إلى الأفضل من ذلك، لا تقوم بما تستطيع وما تملك حتى تواصل السير كل بس طويل في الطريق. يقول العلماء المعنيون بالكلام عن القلوب وسلام القلوب، يقولون إن الشيطان يشم قلب ابن آدم، حس منه اجتهاد، وإن هو لو حال يرمي في المعصية مش هيقدر، يوم يزقه على الغلو، يقول له أنت نايم والعباد لا ينامون، وانت فاكر انك هتدخل الجنة بهذا النوم، قم فصلي. يفضل يصلي 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 لحد ما يكثر. وطبعا ارجو ما يفهمش الاخوة المستمعين ان انا بصد عن الصلاة، لا، لكن احنا بنعالج مسألة في غاية الخفاء، في غاية الخفاء. اللي بياخدها كده بادي الرعب يظن ان احنا بنقول الناس ما تصلوش، لكن ليس الامر كذلك، لا، يدفعه الى الغلو في العبادة حتى يكل ويكفر. وهذا ما حدث للخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبدلت الدين ما وصلتش إلا عن طريق الصحابة، كفروا، ده الهدى والخير اللي انت فيه هو الذي دلك عليه، ثم كفروا، يطلع هو في الآخر مش عارف حاجة. فصار أمرهم أو آل أمرهم إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ألف في الجماعة الكفر اللي الخوارج دول، قال يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم النبوي. طب إزاي يقتل أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان؟ بالتأويل الفاسد. قال لك يا أخي، ما قتل اليهود والنصارى دول، إحنا عارفين إنهم أعداء، لكن اللي عامل لك سنة ده هو ده اللي مضيع الدنيا، فده لازم نقصه الاول ونقتله، لان العداوه بتاعته خفيه، انما اليهود والنصارى عدوتهم معروف. فابدا بيه، الجماعه دول هم دول اصحاب الضلال المبين. بهذا التاويل الفاسد قال صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، كما حدث لواصل بن عطاء. واصل بن عطاء اللي هو فارق الحسن البصري واسس مذهب المعتزله، ماشوا أصحابه المهم وهم ماشيين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج، فلما انتبهوا لقوا قدامهم كمين، خارج برضه كان عاملين كمين وبتاع، واقفين جماعة يصطادوا ليه على السكة عشان يعرف هو مين يطلع مين اللي علينا أو علينا أو كده. فقالوا وأعمى، قال لهم خلاص مش حد يتكلم وأنا اللي أتكلم. وقفوه، أنتوا مين بقى؟ فقال له نحن قوم مشركون، جئنا نسمع كلام الله. ما هو ربنا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ حتى يسمع كلام الله. إحنا جماعة مشركين وخاطر جبلنا كده نيجي عندكم نسمع كلام ربنا، أهلا وتفتح لهم هذا المنظر. خلاص، وهات لهم بقى وكرمهم، جايين بقى دعوة، دعوة، فلازم يبقى كريم ولطيف وظريف عشان برضو الدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة بالحكمة والكلام. خلاص اقعد اقرا لنا شوية عشان العفريت اللي علينا تطلع. ها؟ قعدوا يقروا عليكم، واخد بالك، آيات بينات. خلاص بقى احنا كده ايه؟ احنا كده سمعنا آيات الله، سيبونا بقى وصلونا لحد بيتنا. خلاص؟ قوم انت وهو بالسلاح وصلوهم لحد دارهم. ما هو ثم أبلغه ايه؟ ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيه؟ مأمنة. وبكده تخلصوا. هم لو عرفوا بقى أنهم من أهل القبلة والله ما كانوا سابوه، كانت الأرض شربت من دمائهم. بهذا التأويل الفاسد، تأويل الصبيان، وده تأويل بني آدم عنده مخ وعنده عقل ممكن يفكر هذا التفكير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال أغيلمة، حتى مش غلام، ده أغيلم، يعني قد كده أغيلمة، طبعا مش أغيلمة بجثته، لا، أجسام كالبغال وعقول كالعصافير، يمسك الآية يأولها تأويل ما يأولوش الولد الصغير. ليه؟ لأن العقل في القلب، العقل في القلب، أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به، العقل في القلب مش في الدماغ. أدي اللسان وعليه أدي الأنطرة اللي توصل للعقل، خلاص كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفهم عليه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما ينزلش الكلام هنا، ما ينزلش ده، عشان العقل ياخده ويستوعبه كده ويعرف ايه المقصود من الكلام. لا، في حاجة، يبقى هو بيقرأ القرآن وقلبه عليه غلاف، ما بيوصلوش الكلام. عشان كده لما يعني حصلت المناظرة بينه وبين ابن عباس، كان من ضمن الحاجات اللي قالوها لابن عباس، لابن عباس، ان علي بن ابي طالب ازال عن نفسه امير المؤمنين فهو امير الكافرين. كده خط لازم، هو قال انا مش امير المؤمنين، بقى امير الكافرين. في حد في الدنيا تذوق المعاني، قرأ القرآن، درس العربية، يمكن ان يفهم مثل هذا الفهم الضحك، يبقى مش امير المؤمنين بقى امير الكافرين؟ خط لازم كده، مفيش حتى حاجة في النص. فالخوارج هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة بقى اللي هو تنقطع الأعناق دون الوصول إليه، قال لهؤلاء الصحابة الأكارم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. يبقى بيصوم إزاي ويصلوا إزاي دول؟ خلاص طغى، طغى يعني إيه؟ جاوز حدود الاستقامة. يبقى العبد لا يفارق طريق الاستقامة إلا بشيئين: إما تفريط بأن هو لا ينفذ الأمر والنهي كما ينبغي، وإما بإفراط لا يعد حدود الإيه؟ حدود الأوامر. فربنا تبارك وتعالى أمرنا بالاستقامة وألا نطغى وأن نتوب من الذنب. يبقى كلمة داء ومن تاب معه إشارة إلى الذي يجتال العبد عن طريق الإيه؟ الاستقامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وهو محتمل لذلك، وإن كنت أنا يعني في قلبي ريب أيضا هذا الاحتمال، لكن له شواهد، الشواهد ممكن ترفع يعني أو تعطيه قدرا من القوة، فيه المعنى الذي أريده. حديث ثوبان عند ابن ماجة وغيره: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كلمة استقيموا ولن تحصوا دي معناها استقيموا ولن تستطيعوا الاستقامة دائما، أي لن تحصي طرق الاستقامة أبدا، هتترك عمل إنك غير قادر عليه، مع ان هذا العمل من جملة الاستقامة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في صحيح مسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي. من يستطيع الثبات في هذا المقام؟ في كل ما تديره حسنة يضرب ايدك ويشتمك وتفك وشك، خلاص، كل ما تعمله المعروف يتصور ان ده زل او ده خوف، يوم يزيد ويطغى عليك، وهات يتلوث في سمعتك، وهات افتراءات عليك والكلام ده، ومع ذلك تديله تاني يضربك على ايدك، تديله يضربك على ايدك، تفضل كده ايدك، تفضل كده دواليك لحد ما تموت. من يقدر على دي؟ قليل من عباد الله الذي يستطيع ان يقف هذا الموقف ويتلبس هذا المقام الرفيع. طب هو ده مش من جملة الاستقامة؟ من جملة الاستقامة، لأنه أمر لك، طالما أمر لك يبقى تنفذه، لكن هذا لا يستطيعه إلا أتباع الرجال. قال صلى الله عليه وسلم له: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد الحار، كأنك بتلقمه بتأكله تراب حار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى معك ملك يؤيدك ويسددك ويثبت خطوك على الطريق لو انت فضلت كده. طيب، مع معرفتنا بهذا الاجر العظيم وهذا الملك الكريم الذي يسدده، من يثبت؟ قليل من عباد الله، برغم ان هو عارف ان هو لو وحده ولو فضل حليم 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 ماشي، الملك موجود وهو يرضي الله بذلك، وبعد ذلك قل ما يثبت على هذا الطريق الا افراد من بني ادم. طب هو ده امر انت مطلوب انك تستقيم عليه، لكن بتستقيم عليه ما تعرفش، قليل نفسك تجاهدها شوية، يعني تسمع من الدرس ده بينك وبين واحد خصومة وبتاع، تقول طيب انا لازم ايه اتنفذ هذا المقام الرفيع، وتروح تحارب تخبط عليه يفتح الباب، هو انت بيب ومجاج بفوش، تقول فيش فايدة انا اللي جبت الناس، ها، ويرجع وهو ساخط ناقه، لكن ما يقدرش يخبط على الباب ثاني او ما يقدرش يكلمه. ليه؟ لانه مش متردد في الامر ده. لو هو متلبس بيه وبيعبد ربنا بيه وعايز يفضل في هذا المقام ستثبت قدماه ويطول نفسه. زي ما حصل حكايه وفيها عبره لاحد اخواننا من بعض الدول العربيه الذي ذهب الى امريكا وفي اوائل التسعينيات. المهم ان ده شاب ملتزم وطبعا ملتحي طبعا وبتاع، ورايح هناك عشان يدرس علم من العلوم. سمع طارق يطرق على الباب، مين؟ فتح الباب الاول، نعم، فوجد امرأة جميلة غاية في الجمال، ابتسمت ام اكل باب وشها، خبطت قال لها مش انا النمرة غلط، خلاص. المرأة جت له تاني يوم خبطت على الباب، فتح لها قفل الباب، جت له ثالث يوم خبطت على الباب قال لها مين؟ قالت له انا فلان. قال هو انت؟ ايوه انا، لو سمحت امشي حتى نجيب الشرطه. قالت طيب بس اتفاهم معاك، انا عايز اسالك سؤال واحد، خلاص، ولا تعمل حوار وهو رافض اشد الرد ودخل جوه. في اليوم الخامس جت خبطت على الباب، مين؟ فلان. ارجوك اسمعني وارمي كلامي في البحر، انا مش جبرك على انك انت تسمع كلامي وتقبله، بس انا ليا حاجه معينه، اسمع الاول وشوف هل انا محقه في ان انا اجي لك كل يوم ولا لا. المهم بدا يسمع كلام كفر ودعوه الى النصرانيه. دي بقى داعيه مبشره من المبشرات اللي هم بيعدوهم على اعلى مستوى، يبلع الاهانه لو كان زي الجبل ولا كانه تهان، بل يقول له لطفا ايه الكرم اللي انت عندك ده تعليل لي ده؟ الراجل هنا لا تحتمل ويقلب المسائل، مطلوب ان هو يدعو لربه. احنا لسه بنقول في مطلع الكلام، الرجل لما يكون متلبس بقى بالدعوه الى الله محب لربي عز وجل لا يستحضر ذاته ولا حظوظ نفسه في الدعوه، لكن دايما مش شايف غير هدفه. خلاص؟ المهم الحكايه طويله مؤلمه ممضه، نهايتها انه لما أصغى لكلامها، وكان صوتها جميل جدا جدا، وانت عارف السمع ده خطير على القلب، بل بعض العلماء لما تكلموا على مفاضلة السمع البصر قالوا ان السمع أخطر. ليه؟ قال لك لأن الإنسان منا كرجل مثلا إذا سمع صوت امرأة في الهاتف مثلا وصوت جميل، هو بقى اللي بيصورها على ضوء صوته، خلاص الصوت ده يبقى هي الصورة الفلانية، ويبتدي بقى يرسم الصورة اللي هو عايزها. لكن ممكن واحدة تكون صوتها جميل وشكلها يعر، تبارك الذي خلق، ها، حتى ورغم يعر تبارك الذي خلق، زي ابن عمر ما كان يقول له واحدة جارته خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، تعالى وتبكي وبتاع، وخلاص فيقول لها ايه؟ خالق الكرام واللئام واحد، ها، خالق الكرام واللئام واحد. فالمهم ممكن تكون واحده صوتها جميل جدا وشكلها حلو جدا، انت اول ما تشوفها ممكن تلاقيها، خلاص، بخلاف ايه؟ بخلاف الصوت، اذا اتصب في ودنك وانت ما قدامكش صوره، انت بقى اللي ترسم الصوره على ايه؟ على مزاجك. وصل بصاحبنا الحال ان هو بدا يشترك في قنوات التكست والمش عارف ايه والكلام ده، وكانت تجي له المجلات الجنسيه لحد والكلام ده. ده بسبب انه ايه؟ أنه أصغى لعدوه. وده أول درجات الانتكاس وأخطر، إنك أنت تعجب بعدوك وتعتبره مثالا يحتذى. هو كل روايات السوبرمان واللي بتتكتب روايات البوليسية كلها بتدور حول الرجل الأمريكي، رجل أخضر ينط من السماء يقف كده، لا تكسر له رجل ولا حصل له حاجة ولا يا ودني ولا أي حاجة، إزاي كلام بقى ينط من السماء على الأرض ويطلع سليم؟ هو أمريكي كده، وخلالك هو أمريكي كده ما حصلوش حاجة. ها يمد إيده في البحر يشد السفينة زي القصة الخرافية بتاع شمشون الجبار. قالوا شمشون ده ايه؟ نطلع من صورنا يقول لكم انت شمشون؟ ايه حكاية شمشون ده؟ قال لك رجل كان عنده شعر طويل جدا ورجل بقى دماغه ناشفة قوي. قال لهم هاتوا عربية تريلا وجرة كمان تريلا واغرزوها في النيل. خلاص؟ يربط الحبل في العربية في راسه ماشي والعربية تطلع وراه. خلاص كده؟ ده شمشون الجبار. مين يطلع من شمشون ده؟ امريكي. خلاص اللي هو ما بيتغلبش. الولاد عندنا صغيرين بيقرأوا روايات الجيب. عشان كده انا بقول للاباء اوعى ابنك يقرا روايات الجيب ابدا. روايات الجيب الولد طالع من صغره سوبرمان الرجل الاخضر الكبير اللي ما بيتغلبش امريكي، يطلع من صغره عارف ان الامريكي ده لا يقرا. خلاص من صغره مرسومه الصوره دي عندك انه لا يقرا ابدا ولا يمكن حد يغلبه. لو حصل حرب بيننا وبينهم انا معنويا مهزوم زي ما حاصل الان في دنيا الناس. امريكا لم تكسب حربا واحده، سموني حرب كسبت فيه فيتنام وكوريا والصومال. الصومال اللي جلد على عظم طلعت امريكا تلعق جراحها من الصومال، وكان الصوماليون يقاتلون باسم الارض. لو قاتلوا باسم الاسلام ما خرج امريكي من الصومال، لكن كانوا بيدافعوا عن بلد، والدفاع عن البلد دي مساله بطبعه القلب في مرحله من مراحل الطريق، لكن دفاع عن الاسلام ده حاجه لا تنتهي الا اذا خرجت الروح من الجسد. لكن عايشين بسمعتهم وهم بيعملوا في عده اتجاهات، من ضمن الاتجاهات واخرها تشكيل وجدان الشعوب والامم عن طريق عملاء لهم يكتب الروايات البوليسية الشيقة المثيرة اللي هي بمعناها المعنى العام اللي بدور فيها تعظيم الرجل الامريكي وانه لا يغلب وانه لا يقهر ولا يحلف. لو انت ابن مين حتى هيغلبك، لو بصلك هتنسى. هم بيوصلوا الشعوب لهذا، هم عايشين بهذه الدعاية زي الفتوة اللي عايش على سمعتها. شيان حب الخليج والاكثار الشرح اللي بيشوف مركز فانيلا. خلاص؟ ويطلع محللون عسكريون يتكلموا لك بيشوف مركز فانيلا. يقول لك القاذفة بي 52 التي ترسل لها، ويجيب لك صورة ولها بنازل كده وبتاع، احنا بنسجل. خلاص؟ الصواريخ اللي بتعمل ايه وبتخلي ايه وبتسوي ايه، وانت طبعا غلبان عايش عليها مش الدنيا ما عندكش حاجة مطلقة في المسألة ديت، فمرعوب. عندك من زمان متربع على روايات الجيب والراجل الامريكي الذي لا يقهر، وده بقى ما بيتمسكش، والطياره اللي ايه والطياره اللي ايه والدبابه اللي ايه والصاروخ اللي ايه، خلاص يبقى رايح نفسك. فواحد قايم مرعوب بيتعامل كده اول ما يوصل لامريكا يرحب ازاي ده؟ فهي محنه كبيره، محنه كبيره ومشكله عظيمه جسيمه. فهو مساله الاستقامه، نرجع الى ما كنا فيه، مساله ده الاستقامه على امر الله تبارك وتعالى، وانك انت لا تتحول قدمك على الاطلاق عن طريق الاستقامه دي مساله مستحيل، فلا تيأس. بعض الناس اللي ما يعرفوش القضيه دي ييأس اول ما الشيطان يشد بره خط الاستقامه ويطلع بره خالص، ممكن ييأس ويدب اليه الياس. لا، ارجع الى طريق الاستقامه سيتاب عليك. ما ترجع، نضمن انك انت ترجع الى طريق الاستقامه. وكمان شرط الا يا الا تبعد كثيرا عن طريق الاستقامه، تطلعش بره وتنسى الموضوع ان في طريق انت ماشي عليه وماضي عليه ولا بد ان تصل الى النهايه فيه، فتقوم تراجع الاستقامه مره اخرى. فالحاصل يا اخوانا ان قول النبي عليه الصلاه والسلام استقيموا ولن تحصوا، اي لا تستطيعوا ان تحصي اسباب الاستقامه كلها. طيب نعمل ايه؟ قال واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. طب الاستقامة دي منصب الرسل والمخلصين اللي هم رجلهم ما بتطلعش بره. طيب في حاجة تانية ممكن مقام آخر ممكن نتلبس به إذا فرقنا طريق الاستقامة؟ قال لك آه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمة أو برحمة منه وفضل. فالسداد هو الاستقامة، فإذا خرجت من طريق الاستقامة تتلبس بمقام المقاربة. سددوا وقاربوا، يبقى قاربوا ده المقام الثاني اللي انت تتلبس به. قاربوا اي لا تبتعدوا عن طريق الاستقامة، تبقى قريب من طريق الاستقامة حتى اذا خرجت رجعت. يبقى العبد الذي يريد ان يستقيم لابد ان يتلبس بمعنى العبودية، وهو اقدم ميثاق عرفناه، ميثاق العبودية. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدوا. فقال الله عز وجل لهم: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، كان يشهدكم على أنفسكم لئلا يقول واحد منكم إنا كنا عن هذا غافلين. قال صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذه الآية: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم في عالم الذر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحقيقة مقام العبودية اللي هو أقدم المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني آدم. يبقى عندنا السداد، عندنا مقام السداد، وبعدين عندنا مقام الايه؟ مقام المقاربة، يعني كلما خرج كلما ايه؟ رجع. لأنك حتى لو استقمت على أمر الله عز وجل ولم تخرج أبدا، فإن هذا الاستقامة لا تكون ثمن للجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. روى ابن سعد وعبد الله بن أحمد في كتاب الزهد عن أبي الدرداء بسند حسن عن أبي أنه دخل عن معاوية بن قرة قال: دخلنا على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو شاكٍ، هو مريض يعني. قلنا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قالوا: وما تشتهي؟ قال: الجنة. قالوا: ألا نأتي لك بطبيب؟ قال: إن الطبيب قال: أنا فعال لما أريد. دي بقى ثمرة العبادة الطويلة، أن يسدد حتى في الكلام، حتى في الكلام. كان الربيع بن خثيم بنته تقول له: يا أبتي أذهب فألعب، تستأذن عشان تلعب. تكره أن يجي كلام الباطل على لسان، فما كانش يقول لها: روح العبي، لأن كلمة يلعب دي باطل، يعني من الباطل يعني، وهو مش عايز ينطق. والبنت تقول له: أبتي أذهب ألعب، يقول لها: اذهبي وقولي خيرا. خلاص، لكن ما ينطقش كلمة ايه؟ ألعب دي، ينزه لسانه عنها. الثبات، هذا الثبات ثمرت باستقامة طول العمر. ما تصورش بقى انك تفضل تهمبك طول حياتك وتتنطط كده وتعمل وقت قريبي وتيجي في الاخر تقول كلمتين حلوين. لا، لا تستطيع ان تقول الكلام الكلام الصحيح المستقيم الا اذا كنت عبدا، عبدت نفسك لله عز وجل. يطلع كلامك على وزان الاستقامة، تقول: اشتهي الجنة، ألا ندعو لك طبيبا؟ يقول: إيه إن الطبيب قال: أنا فعال لما أريد. نفس الكلام كان يعني قاله داود الطائي رحمه الله. وكان داود الطائي رجلا من زهاد العباد ومن أهل الاستقامة قالوا أن توبة داود الطائي كان سببها أن هو ماشي الجنازة فسمع أن هو مر على القبور فسمع امرأة تقول عند قبر مقيم بتخاطب اللي في القبر يعني مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. خلاص إن هو إيه بينهم وبين بعض اللي باب القبر فقط. مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. تزيد على تزيد بلا في كل يوم وليلة وتسلى كما تبلى وأنت حبيب. تسلى أي تنسى كل ما الأيام تعدي يتناسى إن شاء الله يكون هو مين أغلى واحد في الدنيا كلها عند الإنسان لابد أن ينسى. وهذا من رحمة الله أنه ألقى النسيان على بني آدم وإلا كانوا زمانهم ماتوا من أول مصيبة وتسلى أي تنسى كما تبلى وأنت حبيب. أول ما سمع الجتين دول ولقى بقى أن العملية جد والكلام ده بدأ داود الطائي يسلك طريق الاستقامة حتى أنه دخل عليه يوما من الأيام أحد إخوانه وكان داود الطائي إيه بيته معروج بخشب فالمهم كان في عرق خشب كده مكسور في السقف فقال له يا داود إن في هذا السقف لا خشبا مكسورا قال يا ابن أخي أنا أسكن في هذا البيت منذ 20 سنة ما رفعت طرفي إلى السقف حياء من الله. يعني ما 20 سنة عرق خشب مكسور في الدار ولا يعلم أن في عرق خشب مكسور في الدار وكانوا يكرهون فضول النظر كما كانوا يكرهون فضول الكلام ده أخذ طريق الاستقامة ولقى أن هو فرط وعمر كتير راح منه فعايز يتبعه وإحنا كثير منا بدأ يسلك طريق الاستقامة بعد ما مضى 20 سنة من عمره و30 سنة و40 سنة بدأ يعرف أن في استقامة بدأ يستقيم. فضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا قال له كم مضى من عمرك؟ قال 60 عاما. قال له أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله. فكأن الرجل فوجئ قال سبحان إنا لله وما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فابن الجوزي رحمه الله هنا بيقول إن هو لاحظ إن في ناس بتنزل عليها مصيبات عظام مع أن الله عز وجل كريم. طب الكريم بيسامح. طب العالم إن هم بيعذبوا هذا العذاب الأليم إيه بقى السبب في العذاب ده؟ قال فتدبر أو قال تفكر فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم ربنا تبارك وتعالى قال عن طائفة من عباده أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى لما يكون واحد لا يرقى إلى مستوى الأنعام عند الله عز وجل قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. في بعض العباد أي الذين حملوا العلم ثم لم يحملوه بالعمل به وتعليم الناس وده معنى إيه حملوا التوراة ثم لم يحملوه حملوا أي عرفوا العلم وعرفوا الهدى خلاص مفروض إن هو كان يعمل به وكان يبلغه للناس لم يفعل ذلك إلى هذا الرجل كالحمار. ليه؟ لأن الحمار لا ينتفع بما يحمل ولا يدري ماذا يحمل أيحمل ذهبا أم يحمل ظلطا الحمار مش عارف حاجة أو كله تؤل وخذلك. فهناك طائفة من العباد لا يستحقون شربة الماء ولا يستحقون الحياة
ده بقى لما ينزل فيه أي عذاب فهذا العذاب أقل من جرمه وإجرامه لما أهمل ما خلق لأجله وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ثم إن هؤلاء لا يقفون مع الأمر والنواهي إلا إذا كان الشرع على وفق أغراضهم. خلاص البنوك الربوية حرام وهو عايز فلوس وعايز مكسب، إذا طلع واحد وأفتى وقال البنوك الربوية حلال 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 وهي في رقبات، ها جريء، ربنا مديله جرأة قلب كل حاجة يقول له في رقبة أنا المسؤول عنها يوم القيامة. وأي واحد مهما بلغ ما كعلمه يخشى الله عز وجل. كان كل السادة المفتين قديما من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان الواحد يبقى ايه يتبرأ يتيس الفتوى وهو واجل خالص. شعبة بن الحجاج رحمه الله كان له عادة كده في الفتوى، واحد يجي يسأله سؤال يقول له اسمك ايه وعنوانك ايه، ياخد اسمه وعنوانه وبعدين يفتيله، اذا طبعا ان هو غلطان في الفتوى يروح يسافر يقول له انا اخطأت في الفتوى الفلانية وصابها كذا وكذا، خايف ان هو يؤخذ بهذه الفتوى، يكون ما جمعش الادلة ما تحراش لم يجتمع عقله كله في حال الفتوى، اي خلل من الاشياء التي تدرك بني ادم كان برضو بيحفظ لنفسه. الائمة الكبار احمد والشافعي ومالك والثوري والاوزاعي وابو حنيفة كان يقول يعجبني كذا اكره كذا، يعجبني مش عايز يقول حلال وحرام. حتى قيل الامام احمد لماذا تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول حلال وحرام، كان يقول يتلو قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فيقول يعجبني كذا اكره كذا احب كذا. واخذلك فايد واحد مثلا عايز يحط فلوس بنك ربوي ان هتقول له ان شاء الله تقرا عليه القران من جده لجده هو لازم يحط فلوس بنك، خلاص جاء واحد قال له حلال زلال حلال خلاص، قال له خلاص هو احنا عايزين ايه اكتر من كده، راجل عالم كبير واكبر علمه بيقول لك حلال خلاص انا هحطها في رقبته ماليش دعوه. انت فاكر ده هيسلم؟ لا. انت عارف متى يسلم العامي؟ اذا اتبع فتوى خاطئه إذا لم يكن له هوى فيها ويبحث عنه. لو رايح خالي القلب عندوش فكرة ومستعد ينفذ أي كلام يقول له حلال حلال حرام حرام، هو رايح مستعد لكده مش رايح بيدور على حد يقول له حلال، ها هي من جواه عايز حلال فيدور على أي واحد يقول له حلال، أول ما يقول حلال بارك الله فيه وأكتب الله من أمثاله خلاص هو إيه ذلك ما كنا نبغي، ها يبقى ده يؤاخذ عند الله لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم من داخله إن هو أصلا هياكل حياته سواء جت كده خلاص كده. إنما متى لا يعني تأثر إذا سبب فتوى العالم إذا كنت خالف ذهن من إيه؟ من المسألة. فإذا الفتوى جت على غرضه وان المعاملات الاسلاميه في البنوك الربويه دي معاملات حلال زي السمك اللي بيتباع على الشارع الاسلامي بالظبط، ها هو السمك اللي بيتباع على الشارع الاسلامي زي الايه الافرع الاسلاميه في البنوك الربويه، شوف بقى حد ايه درك السمك ما جاي ما يذبحه، ها فاش كلام خلاص حصل اذا وافق الشرع غرضه خلاص وإياكم لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يبقى عنده يا مرض يا مرتاب. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هو عارف سلفا إنك هتحكم من قبل ما القضية تشتغل موظف حاله الأدلة كلها معاه وعارف إن أي بني آدم هيحكم يوم يجي يقول بص عم الشيخ اللي هتقوله على الرقبة وهو إيه؟ طبخ هتقوله على الرقبة قلت لذبح عيل من عيالك هذبحه وعهد الله اللي باربعة وأربعين يمين، وأنا مش عارف إيه اللي باربعة وأربعين يمين، بقالي 10-12 سنة مش عارف أفسر الباربعة وأربعين يمين ده، حد عارف؟ وعهد الله اللي باربعة وأربعين يمين، ها؟ وهو عارف إنه هيحكم له، ورايح يقول له أي حاجة هتحكم بيها أنا من إيدك دي لإيدك دي، وإن يكن لهم الحق وعارف إنه هيحكم له يأتوا إليه مذعنين. قال الله عز وجل: وما أولئك بالمؤمنين. هذا رجل ليس بمؤمن، لأن الإيمان أنك أنت تنفذ الأمر لو كان حتى لو كان على خلاف مرادك، فإنك لا تستقل بمعرفة الخير والشر، بل لا تعرف ما تحت سواك نعمك أمن الخير أم من الشر. إذا أنت المفروض بمقتضى ميثاق العبودية تسلم لله عز وجل فيما أمر وفيما نهى. فابن الجوزي رحمه الله يقول: بل يجرون يعني على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، ولا تحصل البناء والدرن، مفيش حاجة عندهم يعني لها قيمة، ولا ينظر أكسبهم من حلال أم من حرام، وإذا سهلت عليهم الصلاة فعلوا، وإذا صعبت عليهم الصلاة تركوه. يبقى رجل ماشي في حياته بهواه، يبقى ده لما تنزل عليه أي مصيبة من المصائب فهذا دون جرمه في الحقيقة. يقول: وإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثون بأي ذنب جلت يديه. زي ما انت شايف ايه الكلام اللي على ألسنة العوام، كل ما تقول عن صبر يا رب اشمع مال، فانا عملت ايه في ظهر دنياك، ده انا مش على الصراط المستعين. ها، وهو ده اللي مضيعه، المستعين ده هو ده اللي مضيعه، احنا بنقول له ايه على الصراط المستقيم. ها، انما المستعين ده مع انه ايه تتزلزل. شو ابن الجوزي يقول عبارة: وينسى ما قد كان فعله وتتزلزل الأرض لبعضه. أرض تتزلزل لبعض ما يفعل، وهو ناس عمل ايه، لا يصلي ولا يزكي، ويمكن كافر بالله العظيم، وعمل يكتب ليل نهار يحاج الله رسوله ويتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، زي الولية من السعيد دي كانت بتخترع قصص على المنتقبات، تخترع قصص على المنتقبات، طبعا تاريخها طويل ازاي. اول واحده لعبت باسكت بشرطه في الجامع ولا فخر، ها، وكانوا كلهم يطلعوا يتفرجوا عليها برضه ولا فخر، وهي اللي تقول كده عن نفسها. احد بقى اللي قالوا ما حرروا المراه وافسدوا على مدار 70 سنة المراه عندنا، ومش عندنا بس انما تجرد فسادهم حدود البلاد. دي بقى كانت في 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 الباب بتاعها في مجله من المجلات تخترع قصص على المنتقبات، وقصه بقى ان واحد يلبس نقاب ويخلع الذهب ويقطع الايدين عشان الذهب مش راضي يقطع، والكلام ده كل ده خبرات هم عاملينها. حتى لما طلع المشكله اللي هم كانوا ذكروها في الجرانين من كام شهر دي، ان في واحد مع واحده على طول وجودها كل ما يدخل من اللي جوه تقول له اخت، وهو اخ منه، ها، ده عاشقها بقى. هي القصه بتقول كده والحدوته مرسومه كده ان ده عاشقها. طبعا الراجل مش معقول هيقول لي ايه اكشفي لي اختك في الله، خلاص. لحد ما في يوم من الايام اكتشف الايه المساله دي، داخل لقى واحد بيجري ومعاه فوطه وعريان وبتاع الكلام ده. المهم اكتشف الحدوته دي، واخيرا طلع بقى ايه واحد منتقب، ها، لابس النقاب وشغال في الموضوع ده. فاخبار اليوم قاموا جايبين كده صوره وقالوا ايه الذئب الذي لبس النقاب، مش عارف ايه. تعرف الصوره دي؟ انا شفتها سنة 82. هم عندهم صورة واحدة في الارشيف، خلاص، ومش هيغلبوا ان واحد من المحررين يلبس نقابه اللي وصله صورة، خلاص. ويطلعنا في البتاع دي زي ايام حرب الخليج، يقولك البقعة الزيتية في الخليج وسط ضمح الرمل مش عارف ايه في الخليج، والخليج كله بقى بترول، ويجيب لك بقى بطة كده عمالة تعمل كده. البطة دي اصلا كانت في بحيرة في الجويل وقديمة جدا، واخدالك، لكن هو الناس عارفة حاجة، بطة يقولك شو البطة بتغرق اهو، اني اغرق اني اغرق، ها، واخدالك. وحتى الحيوانات والكلام ده، هو السمك نفسه مات في المية، والبجعة تب بتطلع في الروح اهو عشان الفساد والإفساد اللي حصل الكلام ده. ودي صورة من الايه، صورة من الارشيف، ومش حد بيدور على حاجة ولا حد بيبص على حاجة. ف فالنهاردة دي بقى ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمن نفسها يطلع كلهم متهمين، كلهم متهمين بالدعارة ومتهمين في قضايا آداب. شوف برغم هو بس بيحب كده من قلب أن تشيع الفاحشة في الذين آمن، فدول ناس مجرمين. إذا نزلت عليه مصيبة لا يقول إن أنا مذنب وكان علي ذنب ويا ما عملت، زي ما يفعل الكرام الخيار الأخيار، زي مثل عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير ده رضي الله عن عروة ابن الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر، واخد بالك؟ ده لما أصيب يعني أصيب بالأكلة في رجله والأطباء أجمعوا أن لازم رجله تتقطع، فواحد من الأطباء قال له اشرب خمرا وبعدين نقطع رجله، هتوف وتغيب عن الوعي نقطع رجله. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله. في هذه الآونة اللي هو رجله دبت فيها الأكلة ابن من أولاده مات، ابن من أولاده مات، كان عنده 4 أولاد. فالمهم لما اتقطعت رجله بعد وفاة والده وقال لهم طبعا ايه انا سأدخل للصلاة واذا دخلت للصلاة فاقطعوها، ولولا صحة اسناد هذا الخبر ما صدقته، لانه خبر عجيب. لما دخل في الصلاة عروة بن الزبير تاه، يعني قلبه كله اجتمع، وانت عارف القلب لما يجمع قوته بالكامل يشل قوة الجوارح، تبقى الجارحة زي المشلولة. إذا القلب سحب قوة الجوارح وقوته كلها اجتمعت على بعضها يبقى الجارحة زي المشلولة بالضبط، إنما تستقي الجارحة قوتها من القلب. يعني الرجل لها رجل عضلات مثلا ويصفر عن الناس كلها، لو جيت قلت له ابنك الوحيد مات يوم واقع من طوله. طب يقع من طوله ليه؟ فين عضلاته؟ لو هو مرعوب خايف ما يعرفش يضرب، لا يستطيع ان يضرب الا اذا القلب اعطى للجرح القوه. فهو لما بقى صلى وجمع قلبه كله على التلاوه وعلى الصلاه قطعوا له رجله ونشروها بالمنشار ولا احد تلاه. فلما قطعت رجله قال اللهم قد كان لي 4 أولاد فأخذت واحدا وأبقيت لي 3، وكان لي 4 أطراف فأخذت واحدا وأبقيت لي 3، فاللهم لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن أخذت فلكم أبقيت. خد واحد وزاد 3، وهو ابتلاه مثلا في سن كذا قد عافاه برغم اختراقه للذنوب طيلة السنوات الماضية. ده عبد بقى، عبد مارس العبودية وعاش بها، مش كل ما تصيبه مصيبة يتهم ربه عز وجل ويقول أنا ماذا فعلت كأن الله عز وجل ظلمه. يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري أن ذلك أو أن هذا هذه العقوبة لأنه فرط في حق الله عز وجل في شباب. يعني عبد الملك بن عمير رضي الله عنه يقص لنا حكاية رواه الشيخان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا سعد بن وقاص في كل شيء، شكى أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. خلاص عمر بن الخطاب بن أمير المؤمنين على طول أول ما وصلت الشكوى دي يحقق فيه، يقول لا ده سعد ده خال النبي، وبعدين ده أول من رمى بسهم في سبيل الله، وده كان في يوم من الأيام ربع الإسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. لا انا ولا عبركم، ها لا ما قالش كده، انما ارسل فريقا يحقق في المساله دي. الفريق طاف الكوفه كلها مسجدا مسجدا. ايه اخبار سعد؟ نعم الرجل. ايه اخبار سعد؟ بارك الله فيه. ايه اخبار سعد؟ اكثر الله من امثال فضل مشيئ في كل مساجد الكوفة ولا يسمعون الا هذا الثناء. لحد ما وصل الى مسجد لبني لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. يبقى تعالوا بقى نشوف اهل الكوفة اتهموا سعدا ولا برؤوه؟ برؤوه. كل ما يدخلوا حي جامع نعم الرجل. حتى المسجد اللي دخلوه بتاع بني سعدة كلهم برضو في المسجد اسمع عليه ما عدا مين؟ ما عدا واحد. الرواية اولها بيقول ايه؟ شكى اهل الكوفة سعدا. طب هم اهل الكوفة شكوا سعدا؟ قال لك لا، ساعات في واحد بيبقى عامل زي العربية الفاضية، جعجاع وكلام على طول مستمر، والناس عندها عمومات، اطلاق العمومات حتى وان كان الحدث خاصة. مثلا واحد فلاح زي حالاتي يدخل القاهرة تتسرق محفظته، ارجع بلد ها ايه اخبار مصر؟ كلهم حرامية. طب هم كلهم حرامية؟ هو اللي عملها فيه مش واحد بس؟ اه قلت كلهم حرامية زي ما هو قال ايه؟ شكى اهل الكوفة سعد. والنبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا لهذه العمومات برضو علشان الدعاء الى الله يتحرزوا من نقل العوام، يتحرزوا من نقل العوام. كما قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله، لما لا تحدثون القصاص؟ جماعة الموارد اللي بيجيبوا حاجات خرافية دي في الموارد والكلام ده. قال يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. كيف عايز قد كده على ما يعمل بقى المحكة الدرامية والسيناريو ومش عارف مين والكلام دوت، تطلع حدوثة برغم ان هو سطرين. فقال لك عشان كده احنا بنقدرش نديهم الاخبار، احسن بيمسكوا على منوالها والفوا قصة. النبي عليه الصلاة والسلام لما عبد الله بن ابي بن سلول وكان معروف انه رأس النفاق وكان له اكثر من موقف سيء، فقيل يا رسول الله الا نقتله؟ قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ما قالش يقتل صاحبه، هو واحد بس لا يقتله، ها؟ لان الخبر على ما يوصل لاخر واحد في بلاد العرب هيبقى ذبحهم كلهم. كل واحد يزود واحد، هو قتل واحد، اول ناقل للخبر يقول قتل خمسه، والثاني يقول قتل 10، والثاني يقول قتل 20 و30 لحد ما اخر واحد يقول لك ده ذبحهم كلهم. فاللي كان هيرحل من ديار قومه عشان يروح يسلم يقول لك الحمد لله انا ما رحتش، كان زماني دلوقتي في عداد الهلكه خلاص. فشوف شكى اهل الكوفه سعدا، في حين ان الواقع ان الذي شكى سعدا هو رجل واحد. فالمهم ان سعد بن ابي وقاص بقى المعلم المدرب المتربي في مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام ما دعاش عليه كده، انما اشترط في الدعاء، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع. خلاص يبقى ده الشرط اللي هو ايه؟ جعله لاستجابة الدعاء أو لدعائه. كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. راوي الخبر ده جابر بن سمرة صحابي، وراوي الخبر عن جابر عبد الملك بن عمير تابعي. قال عبد الملك بن عمير التابعي لا، فلقد رأيت ذلك الرجل. فشوف لما تابعي يدرك ان هذا الرجل اذا عمره طال ولا لا، طال عمره حتى ادركه الاصاله. يقول ايه؟ فلقد رأيت هذا الرجل قد سقط حاجباه من الكبر. رموش عليه دي وقع الجبيه بتاع الحاجب ده سقط. تخيل واحد بقى حلق وطلع لك بقى في الضم، ها؟ شكله اتمسخ، شكله بيتمسخ. وطبعا انت عارف كل ما الواحد يكبر نداوته تذهب، ها؟ يبقى زي الحطب، جلد كده أسرح في بعضه وبتاع ورموشه كمان وقعت. فعبد الملك بن عمير ايه؟ قال لقد رايته سقط حاجباه من الكبر. في الاسبوعين الماضيين دول قالوا ان أطول واحدة عمرا في الدنيا مات من محافظة الأهلية، ماتت سنها 137 سنة، وكانت عايشة أيام الخليل إسماعيل. ها؟ وما راحتش للدكتور في المرة واحدة، حست كده إن سمعها تقيل في يوم من الأيام، أيام ما كان عمرها بس 132 سنة. ها؟ دي المرة الوحيدة اللي راحت للدكتور فيها حست إن سمعها تقيل شوية. ها؟ دي بقى ماتت 137 سنة، أهي ده بقى إيه؟ أطل عمره، ما يقصدش الست يعني زي الراجل، عمره طويل. كنت عارف من آفات طول العمر، من آفات طول العمر أن يعالج المرء مرارة فقدان الأحبة، لأن كلهم هيموتوا قبل. ها؟ ما هو أطول أحد عمر، فكل الحبايب ماتوا في حياته، فكل ما يدفن واحد يقطع حتة من قلبه ويحطها معاه، فيتجرع بقى المرارات، كما قال البخاري رحمه الله يوم بلغه وفاة شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنة. لما بلغت وفاة الدارمي البخاري، والدارمي شيخ البخاري، استعبر البخاري أي بكى وقال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجعه. عشت تفجع بالأحبة كلهم، فده عمره طال. وبعدين لم يستر، هو طول العمر بيبقى كويس لما الواحد يموت مستور، لا ده لم يستر. قال عبد الملك بن عمير فلقد أدركته سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. شو بقى سنه 140 سنة؟ ها؟ متعدي عليه بنت 20؟ ما تبص لنا يا جميل، ها؟ مش عارف الشعر المفسد ده، ها؟ وهو طبعا كل ما ظهرتها كده الشعر المفسد ده والعينين الحلوة دي مش عاجباك يا جميل؟ شوف الناس تقول عليه، شوف راجل هزو مش أحسن من سنه ده. حتى النهارده بلاش لو 60 سنة اتجوز بنت 17 سنة يقول لك شوف الراجل، شوف راجل الدنيا البصباط، بنت 17 سنة قد عيال عياله، وقال ينكروا عليه. انا امال بقى لو سنه 140 سنه وقعد يقول لها يا جميل يا حلو يا لذر الكلام ده، طبعا منتهى الاهانه، يعني بهدل نفسه. مات غير مستور، مات غير مستور، تعرض الجوال يغمزهن. وانت عارف الناس لما مثلا نضرب مثال عشان نفرق بين الكبير والصغير، ده راجل كبير عقله تام المفترض فيه، فيوم يتصرف تبعا لعقله. لو راجل مثلا ماشي في الشارع عيل صغير كده 5 سنين حدفه طوله، طلع يجري ورا الولد عشان يمسكه، مين اللي غلطان؟ الولد، مع ان هو اللي محدود، الناس كلها شايفه الولد وهو بيديله طوبه في راسه او في راسه، طلع يجري وراه يقول لك تعمل عقلك وعلى عيد، مع ان الولد هو اللي غلطان، انما حاكموه على مقتضى عقله لا على مقتضى عقل الولد. فعشان كده لما يطلب راجل كبير شايب كده وعمال يغمز، لو بنت بتعكسه صغيره كده ولا بتاع ممكن تمثلها العذر ولا حاجه، يقول لك بنت عندها شبق عندها شعب، لكن ده لكن ده راجل 140 سنه ما بقي في الكرم الا الحظ، وقعد يغمز الجوال، يبقى مات غير مستور خلاص. فاذا قيل له كيف اصبحت؟ يقول شيخ كبير مفتون أدركته دعوة سعد. وشوف هذا الشيخ الذي ترحمه القلوب، ما تشوف رموش واعر وماشي على عكاز، ترحمه القلوب ولم يستر لما مات، حتى مات لم يستر في آخر عمره، كان هذا بسبب تفريطه في حق الله وشهادة الزور التي شهدها على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في شبابه. يبقى اي انسان يعني وقع في مصيبه لم يستر في اخر حياته فان الله عز وجل يستر العبد، وده على مقتضى كرمه. فاذا كشف العبد في اخر عمره فان هذا العبد قد ضيع حق الله عز وجل في شبابه.